الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، وأشهد أن لا إله إلا الله يأبى حسب سنته العادلة الحكيمة إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على نبي الحق ورسول الصدق نبي الثبات ورسول الثقة في الله واليقين الذي ما تركه في نصر دين الله وآلاء كلمة دين الله مهما لقي في سبيلها مع أصحاب له كرام علمهم كيف يعيشون أقوياء، فكانوا أشداء على الكفار وكانوا رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا في صحبتهم يوم لا ينفع الحميم حميما. أما بعد، فنحن الآن في اليوم العاشر من شهر الله الحرام المحرم في هذا العام الهجري 1400، هذا اليوم الموافق ليوم 30 من شهر نوفمبر لعام 1979 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله عليه وعلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وكل أنبياء الله صلوات الله وسلامه. ويوم العاشر من المحرم، إذا صرفنا النظر عن خرافات الشيعة وعن ضلالات الشيعيين في هذا اليوم حيث يقلبونه محزنة ومأتما، بل يعدون آلات الإهانة لأنفسهم والحزن والغم لذويهم من أول هذا الشهر، إذا صرفنا النظر عن هذا الضلال والإضلال، فإن هذا اليوم يوم العاشر من المحرم، وهو يسمى بيوم عاشوراء، كان معظما في الجاهلية واستمر تعظيمه بعد مجيء الإسلام، فكان يوما عالميا عظمه خليل الله إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء والمرسلين، وعظمته قريش بتعظيم جدهم إبراهيم، وجاء الإسلام فزاده تعظيما وتكريما، وندب المسلمين ليصوموا يومه، وأخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم بأن من صام يوم عاشوراء فهو يحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية، ولأجل أن يحافظ صلى الله عليه وسلم على تقاليدنا الشريفة ومواريثنا المستقلة وخصائصنا وامتيازاتنا العالية. علم أن اليهود يصومون وهو دائما يحب مخالفة أهل الكتاب، فقال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقال كما تعلمون لئن عشت ولا قابل لأصومن اليوم التاسع. وهذا من نبي الله صلى الله عليه وسلم تعليم لأمته وتربية على ألا يقوم بعمل وألا يستمر على سلوك من شأنه أن يميعهم وأن يزيلهم في غيرهم من الأمم. فلا بد أن تبقى للمسلمين شخصيتهم المستقلة في عباداتهم وفي معاملاتهم، لأنهم بالله أقوياء ولأنهم بدينهم أصفياء ولأنهم أصحاب الحق. فلا يصح لأصحاب الحق أن يقلدوا أصحاب الباطل، والدنيا كلها الآن تعج بالباطل، فليس فيها دين سماوي سليم إلا دين الإسلام. أما ما سبقه من ملل ولحل وكتب سماوية فقد غيرت وبدلت واستعاضها أصحابها بكتب ألفوها وأساطير اخترعوها فقالوا هذا دين الله وكذبوا. فلم يبق في الأرض إلا هذا القرآن كما نزل يوم أن نزل غضا طريا من تحت العرش، لم يبدل ولم يعرض له زيادة ولا نقصان. فكانت إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصوم عاشوراء أن نصومه صوما يخالف صوم اليهود، حتى سنوا لنا أن نصوم يوما قبله ويوما بعده، أعني 3 أيام. ففي مثل هذا العام يندب صيام الخميس والجمعة والسبت. عاشوراء يوم الجمعة يومنا هذا ويوما قبله ويوما بعده. ومن أراد أن يقتصر على يومين الخميس والجمعة فبها ونعمت، ومن أراد أن يقتصر على يوم الجمعة أي اليوم فبها ونعمت. ولكن الدرجة الفضلى والعالية أن يكون هناك مخالفة بيننا وبين غيرنا حتى في عبادة الله، لأن الإسلام يكره دائما من المسلم أن يدوب في غيره وأن يعمل عمل غيره، كما نرى الآن البرية العظمى في تقليد المسلمين لغيرهم من الأمم، سواء كان ذلك في عبادات أو في معاملات أو فيما يسمى بالحضارة الزائفة والمدنية المخادعة على مستوى رجالنا وشبابنا وعلى مستوى سيداتنا وفتياتنا. نعم، كما قال الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أي يعجلون لتخليد من غضب الله عليهم وهم الأجانب. فترى الذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق والجبن من المسلمين، يسارعون بالتقليد والمحاكاة ظنا منهم بأن الغرب أو أمريكا أو أوروبا هي بلاد التقدم والرقي والسمو، وأما نحن فإننا بلاد الانحطاط والضعف وبلاد التأخر والرجعية وهكذا فقدوا الثقة في أنفسهم مع أن الإسلام أعلى من شأنهم وأرضى من قدرهم وجعلهم بحق خير أمة أخرجت للناس. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخالف اليهود في صيام عاشوراء أمر بمخالفة اليهود والنصارى وغيرهم في أشياء كثيرة. فكما تعلمون الأذان الذي نؤذن به للصلاة لم يشرع لأمة غيرنا فهو من خصائصنا حتى نتميز عمن كانوا يجتمعون للصلاة بضرب الناقوس أو برفع الرايح أو بالنفخ في البوق أو بإيقاد النار. وحينما شرع الصيام قال خالفوا من قبلكم لأكلة السحر. فالسحور من ضمن امتيازاتنا حتى لا نقلد غيرنا في الصيام. واستقبال الكعبة في أثناء الصلاة أيضا من خصائصنا. فكل الملل من قبلنا إذا أرادت أن تصلي حسب ضلالها فمنهم من يستقبلوا صخرة بيت المقدس ومنهم من يستقبلوا جهد الشرق. أما الأمة الإسلامية فقد وفقها الله لما ضلت عنه الأمم السابقة. وفقها الله لاستقبال الكعبة صهرها الله من رزق المعتدين وحماها الله على مدى الدهور من ظلم الظالمين ورجس الملحدين. قال تعالى ومن حيث خرج فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. هذه ناحية يذكرنا بها هذا اليوم مخالفة غيرنا فيما هم فيه فلا نقلدهم إلا فيما يعود علينا بالقوة والعزة والمنعة والإعداد والاستعداد. أما شؤون الميوعة والطراوة وتدليل النساء وإكثار حوافز الفتن والإثارة للشهوات فكل ذلك من رجس أهل الباطل الذين يعيشون لبطونهم وفروجهم وليسوا من الله في شيء. ولكن هناك حول يوم عاشوراء جهة أخرى ينبغي أن نلتفت إليها جيدا. نسمي هذا اليوم بيوم عاشوراء ويسميه الإسلام بيوم عاشوراء لأنه يقع في اليوم العاشر من المحرم. له ماض وله تاريخ. سماه الله في القرآن بيوم الزينة في سورة طه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال المفسرون وكان يوم الزينة هذا الذي اختاره موسى الكريم عليه السلام ليكون أوعد مكان بينه وبين فرعون يجتمع فيه الناس لحضور المباراة والتحدي بين مذهب الإيمان بالله عند موسى وبين مذهب الإلحاد والشرك والكفر والصرف والادعاء عند فرعون الطاغي البابي المعتدي المدعي. كان هذا كما اختاره موسى الكريم عليه السلام في يوم عاشوراء. وإنما سمي اليوم الزينة لأنه كان يوما معظما كما قلنا على مستوى العالم. وكان اليهود أيضا يعظمونه حتى كانوا يلبسون نساءهم وأطفالهم الحلي والحلل حتى الزينة كأيام الأعياد عندنا، وكانوا يتفرغون من أعمالهم الرتيبة ليوم عيدهم هذا. فلما ادعى فرعون الفاجر الكافر الظالم أن موسى على ضلال، وادعى بأن موسى مغرض في رسالته وفي دعواه، وأنه ما يريد من وراء هذه الرسالة إلا أن يخرج فرعون وآله والمصريين من أرضهم وملكهم، وأن يتولى هو إدارة الأرض ويستولي عليها. هكذا ادعى فرعون إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلمة. تريد أن تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، إلى آخر ما حكى الله عن فرعون لما واجهه موسى عليه السلام برسالة، وأعلن أمام المصريين بأن فرعون هذا لم تسجدون له وتعبدونه من دون الله وتصدقون دعواه في أنه رب أو إله، حيث قال هذا الفاجر أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، وقد صدقه السذج الجهل المغفلون، فاتخذ قومه فأطاعوه. فأما جاء موسى كشف سوءة هذا المجرم وكشف عورته وبين فضائحه وأثبت للمصريين أن هذا مغرور وأن هذا بشر مثلكم لا يملك أن ينفع أو يضر، وواجهه مواجهة فيها كل ثقة بالله وتحدي. فأراد فرعون أن يرد على موسى وقال كما سمعتم لا تصدقوا هذا، فإن هذا شخص وشاب نعلمه جيدا وقد تربى عندنا في الملك وربينا، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وكنت من الكافرين. وهي قتل الطباخ كما تعلمون، طباخ فرعون الفاجر الظالم المعتدي على المؤمن من شيعة موسى. فلما رأى موسى أن فرعون يريد أن يصرف المصريين عن الرسالة بالتهويش وبالتمويه والخداع، وأن يريهم أن موسى طامع في الملك، قال له أبدا ما أنا إلا طالب هداية لك ولهم، وما أريد أن يهديكم إلا إلى سبيل الرشاد. فنادى فرعون في ضلاله فألقى موسى بعصا فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وقد رباه الله ودربه على هاتين الآيتين آية العصا واليد. فلما شاهدهما فرعون قال إن هذا لساحر مبين، عندنا من السحرة من هو أعظم منك، فاجعل بيننا وبينك موعدا ونحن نأتيك بالسحرة يغلبونك ويهزمونك يا موسى ويثبتون أنك مخادع ودجال ولست بنبي. ولما كان موسى عليه السلام واثقا من صدقه ورسالته مؤمنا بمن أرسله سبحانه قبل التحدي ولم يفر ولم يهرب، بل قال موعدكم يوم الزينة، ولم يرضى موسى أن يحدد موعدا فيه خفاء. ولو كان موسى خائفا من نتيجة التحدي لخاف ولقال موعدكم في بيت فلان أو مكان فلان حيث يشهد تحدي إلا نفر معدود، ولكن موسى يريد أن يفضح فرعون على أسماع الملأ وأبصاره، موعدكم يوم الزينة، يوم أجازة وراحة كل الدنيا مرتاحة من المصريين في أجازة، فأحييكم فضيين عشان أثبت لهم جميعا أنهم ما يعبدون إلا بشرا مثله مثل سائر البشر، ولكن الغرور أخذ به حتى ادعى الألوهية، والتغفيل أخذ بالشعر حتى خضع لهذا المدعي، وقبل موسى التحدي وقال أوعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، أي وأن يجتمع وقت الضحى، ولا أقبل أن نعمل بالليل أو في الخفاء عند الضحى، أي في أعز أوقات انطلاق الناس وتجمعات الناس يوم العيد. وفعلا ذهب وحشر ونادى، ولم يبقى في بيته رجل ولا شاب ولا امرأة ولا بنت إلا وحضروا لمشاهدة هذه المباركة والتحدي بين حزب الرحمن وحزب الشيطان. لم يبقى أحد في بيته ولا تجمع الناس كلهم، وعرضوا على موسى وخيروه، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، وكان هذا في مثل هذا اليوم، يوم عاشوراء الذي سماه القرآن بيوم الزينة في سورة طه. قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. ولما كان موسى يعلم وعقل أن العبرة بالخواتيم وأنما الأعمال بخواتيمها، قال بل ألقوا، بل ألقوا يعني ارموا انتم، ارموا حبالكم، وجلبوا 60,000 من السحرة والمهرة، وكان هذا أمرا مشهورا في مصر، كانوا يتعلمون ويعلمون السحر، وكانوا يؤمنون بالشعوذة وبالعصايت والجن والأعمال الروحية الخفية. وجاء السحرة واشترطوا على فرعون أن يمنعهم أجرا مجزئا جزيلا إن نجحوا وغلبوا موسى. قال لا أكتفي بمنحكم أجرا، ولكنكم ستكونون عندي من المقربين، وإنكم إذا لمن المقربين. وضحكت يومها السماء على كلمة فرعون وإنكم عندنا إذا لمن المقربين، فقال الله في عليائه يا كاذب يا ساكر يا غادر يا خاسر، إنهم لن يكونوا عندك من المقربين، بل سيكون عندي أنا من المقربين المؤمنين الموحدين. وألقوا حلالهم وعصيهم، وبدل أن يكونوا بالله قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما ألقوا خيل لموسى فعلا من طرق الشعوذة والسحر أن الحبال والعصي تتحرك، فقد دهنوها بالزئبق، والزئبق إذا وضع في الشمس ظهر له لمعان شبه حركة شبه نور النيل، إذا نظرت إليه يتحرك فيخيلك أن ماء جاريا يجري، وهو خداع للعين. وهنا خاف موسى 60,000 أعطاه، و60,000 عبد مرميين، 60,000 أمام شخصية واحدة اسمها موسى. سبحان الله، ما جلبوا وما طلعوا، وأي تجمع هذا؟ نعم، لأن فرعون وقومه كانوا يوقنون في باطنهم أن موسى على حق، وإنما المراء والجبال للإبقاء على مالحهم. قال تعالى في قصة فرعون في صد النمل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المسلمين. فلما كانوا يعلمون في الواقع صدق موسى في رسالته وكاذب فرعون في ادعائه جلبوا هذا العدد المريع والمذهل والمروع 60,000 لعلهم يغلبون. فلما تحولت الحلال من الصحراء الى شبه حركة في مصر موسى وخلع هو الاخر كما قال تعالى سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهنا اوجس في نفسه خيفة موسى خاف راخر بدور نعم اوجس في نفسه خيفا موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يصلح الساحر حيث اتى. فالقى موسى عصاه عصا واحده تحولت بقدره الله الى سحر عظيم فالتقط وابتلع تلك الحبال والعصي 60,000 في لمح البصر. ثم امسكه موسى فعاد عصا كما كان وهي العصا التي كان يهش بها على غنمه ويتوكا عليها وله فيها مآرب اخرى هي. ولما روع الناس كلهم شعبا وحكومه حتى ان فرعون الفاجر المدعي الالوهيه فر من المجلس مضطربا وخائفا ودخل قصره وقد تبول على نفسه من شدة ما أصابه من الرعب حتى انطلقت بطنه وانطلقت مثانته فتبول وحدث هناك هرج ومرج. فقال رئيس السحر ما هذا وكان كثيفا أعمى. قالوا هزمنا من عصا موسى. قال اذهبوا بي إليه فسأله يا موسى أرني عصاك التي تحملها. فأراه إياها فأضعه في فمه وقضى منها قطع رأسمانه ليرى هل هي حديد أم خشب. فخرجت منها قطعة خشب فعرف أنها خشب عادي. قال له خشب يا موسى هذا ليس بسحر وأنا أول من يصدقك في رسالتك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأن فرعون على ضلال وعلى كذب. وتبع هذا الرئيس كل أتباعه من السحرة 60,000 فخروا جميعا سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. فلما بلغ الخزي والخجل فرعون مبلغه ولما كان يستعين أراد أن يستعين بالسحرة وأن يجعلهم عنده من المقربين فتحولوا إلى مقربين إلى جهة الله وتحولوا من أصدقاء إلى أعداء الأداء لأهل الكفر والشقاء. ماذا يقول فرعون وكيف يتصرف؟ أما كيف يقول فقد أسرع يقول آمنتم به قبل أن آذن لكم. حتى الإيمان حتى العقيدة كان فرعون يريد أن يتحكم في قلوب الناس وعقائدهم فلا يعتقدون إلا ما يعتقد هو كما قال لمؤمن آل فرعون ابن عمه ما أريكم إلا ما أرى يعني أوعوا تشوفهم إلا الذي نشوفه حتى لو شفتني حاجة سودة اوعوا تشوفوني شوفني حاجة بيضة كل اللي اشوفه لازم انت تشوفوه مربوطين في عجلته وهذا منتهى استغلال الناس واستعباد عباد الله مع انه لا يصح ان يستعبد الناس الا من خلقهم وسواهم ورزقهم ودبرهم واحياهم واماتهم. فقال فرعون امنتم به اي بموسى قبل ان اذن لكم من الاذن هي فوضى اهم ينتظرونك يا فرعون لما تاذن لهم. ثم قال الخائب الغادر إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. مكر وحيلة. إذا فيه اتفاق بقى بينكم وبين موسى، حب يسقط خدته وحب يخفي فشله، فادعى كان 60,000 الصحراء تواطؤوا مع موسى وخدوا منه رشوة واتفقوا على كده عشان يوم موسى يهلبهم. وهذا شيء لا يمكن ان يصدقه طفل صغير، طفل يلهو ويتبول على نفسه. موسى الفقير المسكين الذي لا يملك قوت يومه يرشي 60,000، ولكنها كلام يقول فرعون تواطأتم مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا من أهلها. ثم لجأ بعد القول إلى الفعل والتهديد، فلسوف تعلمون لو قطع على أيديكم وأرجعكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إن لم تكفروا بموسى، إن لم تعودوا إلي سريعا فأقطع أيديكم وأرجلكم فأصلبكم في جذوع النخل. ولما كان إيمان السحرة والشعب بفرعون إيمانا مزيفا، كان إيمانا مبنيا على الضغط والقف والإكراه لا على عقيدة مقنعة. بشر مستحكم متحكم في الناس بقوة القانون والسيف والسلطان والحديد والبطانة والجيش والشرطة، فظهر الناس بأنهم به مؤمنون. لما كان إيمانهم مزيفا وظهرهم بصيص الحق أسرعوا واعترفوا وقروا سجدا. وحينما مس الإيمان السليم شغاف قلوبهم ماذا جرى؟ تغلغل وتغلغل وتعمق في أعماق روحهم، مع أنهم لم يؤمنوا إلا بضع لحظات. لسه الإيمان لسه منذ نصف دقيقة كانوا مع فرعون وكانوا جايين عشان يعزوا فرعون ويغلبوا موسى. حينما قالوا آمنا برب هارون موسى، هذه الكلمة فعلت فعل السحر في قلوبهم، تحولتهم إلى قوة من الثبات وطاقة من الصمود، وأصبحوا في صف موسى يتحدون فرعون. فحينما هددهم بالصلب وهددهم بقطع الأيدي والأرجل، ماذا أو بماذا ردوا عليه؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. عمرنا ما هنفضلك ثاني على العقيدة اللي جت لنا وعلى الإيمان اللي ورث في قلوبنا وهدى الله الذي مس شغف أرواحنا. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، ائتم اصلب اقطع إيديه رجلينا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فسبحان من حول هؤلاء السحرة من سحرة فجرة يخضعون لأمر الفاجر فرعون إلى مؤمنين إلى دعاة وعاظ يقبلون التحدي ويقبلون الفناء في سبيل الله ويقبلون قطع الأيدي والأرجل والصلب على الخشب، ولا يفرطون في عقيدتهم التي بنت لحظات في قلوبهم. وهكذا يجب أن يعلم كل حاكم، كل حاكم ظالم يريد أن يربي شعبه على عقائد وعلى تنظيمات داخلية كلها خداع وانتقال من شيء لشيء ومن حزب لحزب، ويجبنا غير اليصة ونشغل الناس وسيدين عقيدة الإيمان التي تحول الجبان إلى شجاع وتحول الجحيم إلى نعيم. وهذا هو مثل في السحرة، سحرة
كانوا بصانع لفرعون سيئة، فيتحولون في رمح البصر الى قوة ايمان يتحدون فيها اللعين فرعون، ويقبلون قطع الاصابع ويقبلون الصلب على الجلوع، لانهم يعلمون ان الايمان وحلاوة الايمان تهون عليهم مرارة الالام. وان ترك فرعون يهوش ويهدد ويعمل اعلانات، انا حدث فرصة لحد مثل هذا اليوم، يعني لحد يوم عاشورة بتاع السنة الجاية، اما غيرتوش الفكر بتاعكم والمبادئ وجيتوا الي خاضعين ادلاء وكفرتم بموسى، لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلب انكم في جذوع النخل. واستمر موسى واتباع المؤمنين حتى الصحراء اللي كانوا فرعون يعيشون العام كله على ارتياح وعلى خوف وعلى وعيد وتهديد، ولكن لديهم الايمان بالله اقوى من الجبال. عاشوا هذا العام كله على اعصابهم، وقبل ما جئهم عاشوراء ببضعة ايام جاء الاهلون اهل هؤلاء الناس وقال لهم لم يبق الا بضعة ايام على وعيد الظالم فرعون، ان لم تكفروا بربكم وبموسى نبيكم سيقتلكم فرعون، سيقطع ايديكم وارجلكم، فيصلبكم في جذوع النخل، فماذا انتم صانعون؟ قالوا امنا بالله وحب الله ملء قلوبنا، امنت بربي وحبه ملء قلبي، وقد قبلنا ان نتحمل كل شيء في سبيل رب كل شيء. وجاء الميعاد، موسى عليه السلام تشاور مع الملك جبريل عليه السلام فقال له لا تعرض للبلاء، ابتعد عن البلاء والله يفعل ما يشاء. قال له ماذا تشير يا جبريل؟ قال له خذ معك المؤمنين الذين آمنوا بك وهاجر، وتلك سنة الله مع الأنبياء جميعا، معظمهم هاجر ولم ينفع في دعوته في بلده ولا في مكانه، هاجر من هنا من مصر وخذ معك المؤمنين. وهاجر فعلا موسى عليه السلام مع المؤمنين، وكانت هجرته وخروجه في يوم عاشوراء في مثل هذا اليوم الذي نصره الله فيه على السحرة في العام الماضي وآمنوا به. مضى العام كما سمعتم، فقبل أن ينفذ فيه فرعون الوعيد قاموا في ليلة عاشوراء وقاموا سرا وهاجروا كما هاجر سيدنا لوط، أسر لأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم سنة الله في أنبيائه ورسله، يلقون من المصائب والمتاعب ما ينوء بالجبال ثم تكون لهم العاقبة. وهاجر موسى عليه السلام بأتباعه المؤمنين وكانوا نحو 670,000 من المؤمنين، ومنهم 60,000 للصحراء الذين لم ينفذ فرعون وعيده، لأنه أن الصبح ملاش حد منهم موجود خالص، لا موسى ولا السحرة ولا المؤمنين. وكان معظم هؤلاء المؤمنين من الأيدي العاملة التي كانت تعمل في بناء الأهرامات وفي غيرها من أعمال الفراعنة. فلما خلت نصف من الأيدي العاملة المسخرة الذليلة كما قال موسى أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، لا تحملهم ما لا يطيقون في أشق الأعمال بأبخث الأمور، ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. خرج موسى بكل هؤلاء ومنهم المؤمنون وأتباعهم ومنهم السحرة لم ينفذ فيهم الوعيد، ولكن فرعون جاءته البطالة وقالوا له يا فرعون إن مصر خلت من الأيدي العاملة، وموسى أخذ من كان يعملها لنا، ونحن جماعة أغنياء، نحن جماعة عيان، لا بنعرف نحط إيدنا في مونة ولا بنبني ولا نجارين ولا حدادين. فمعناها إن الأعمال هتعطل، مشروعات هتشل، الحق رجع العمال دول هنا بالقوة والحق يا موسى ياخذهم. وفعلا خد معاه الجيش كله بتاعه، والرب له ترتيبات، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، وانا لا اذكر تاريخ مضى الا من اجل واقع مرير، انا لا احكي حكايات مضت وانتهت، انما لها جذور واعماق واغصان متصلة ليومنا هذا. ما حكام ضرور وفجر وغدر لا يحسون بآلام الناس اللهم إلا بكلمات. هنا وهناك أنا أقول هذا الكلام من القرآن نفسه، حتى يعتبر الخلف بما جرى للسلف، حتى يعتبر الأبناء بما أحدث الله في الآباء، وحتى يعتبر الحفدة بما جرى لأبيهم وجدهم. نعم، كما قال تعالى ثم جعلناكم خلفاء بعدهم لينظر كيف تعملون، وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. أما إذا لم يعتبر الإنسان فإن الله سيجعل غيره يعتبر به، فإما أن تعتبر أنت بغيرك وتتقي الله، وإما أن يجعلك الله أنت عبرة لغيرك. وهذا هو المقصود من فرض قصة يوم عاشوراء، لأننا اليوم في يوم عاشوراء. وتبع موسى فرعون وجنود، كما قال تعالى فأتبعهم فرعون بجنود. موسى ماشي مطوان وأتباعه 670 ألف وعند صحراء سيناء، وخلاص مطمئنين على انهم خلاص سابوا راسهم وحيطلعهم وحيروح يم فلسطين يم غيرها، المهم ينجون من هذا العذاب مشاعر الشقة. ولكن حانت منه التفاتة عند شروق الشمس، فوردوا الجيش العرمرم يملأ الصحراء، وركبين الخيل وجميل معهم جميع الأسلحة ليرجع هؤلاء من قوة أو الفك به فكا. والقرآن يقول فأتبعوهم مشرقين، أي عند سلوك الشمس. فلما تراءى الجمعان، أي لما الفريقين شافوا بعض، فرعون شاف موسى وأتبعه فرحة حيحهم، وأصحاب موسى وأتبعه يعيني خلصوا لهم، فرعون جاي بجيش أكثر من عددهم. ثم نظر أتباع موسى فإذا للبحر أمامهم، خليج العقب السويس اللي هيعدوه يروحوا لسيناء، وفرعون وراه، فإن تقدموا نحو الماء غرقوا، وإن استمروا في مكارهم قتلوا. فوقعوا بين فكي الكماشة، لابد من أن يطحنوا طحنا، إما بالغرق إذا اقتحموا الماء، وإن بالقتل والإزهاق إن انتظروا على الظالم الذي جربوا ظلمه وفساده، كما حكى الله عن طغيانه إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فماذا صنع الله؟ جاءت ساعة الخطر، ساعة العصيبة التي يمين فيها الإيمان، والإيمان ينفع جدا عند الساعات العصيبة. لا تصدق نفسك عند الرخاء، فعند الرخاء والفرح الكل يقول آمنت بالله، لأنه مش حاسس بحاجة، أكله موجود ولبسه والمنصب والمركز والمريع. إنما جرب المؤمن عندما يصطدم بشدة وبأس وبأسة، وانظر فتجد معظم الناس عندما يصطدون بالشدائد يفرون الايمان، ابتلاهم الله كفروا بالله، ولا يثبت منهم الا نادر. وما اكثر الاخوان حين نعدهم
ولكنهم في النائبات قليل. نعم. فلما تراءى الجمعان قال أضخم موسى إنا لمدركون. انت يا موسى جبتنا, انت اخذتش رأي ربنا, انت مش نبي, استشرت الله. قال نعم, جبريل امرائي بامر الله. قالوا دون بالنصير جبتنا, فكأن الله يريد ان يعاقبنا عقوبة ما عوقبها احد من العالمين. قالوا ليه البحر قدامنا فوجعوا. قال اصحاب موسى انا لمدركون. ولكن موسى مين اللي هيرد عليه؟ موسى, موسى نبي الله, موسى رسول الله, موسى كريم الله, موسى صاحب العزم القوي الفتي النقي التقي, موسى اللي ربنا قال له انا اخترتك فاستمع لما يوحى, موسى اللي ربنا قال له اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين, موسى اللي ربنا قال له واصنع على عيني, موسى اللي ربنا قال له واصطنعتك لنفسي, موسى اللي نبينا قال لا تفضلوني على موسى بن عمران فاني اول من تنشق الارض عنه يوم القيامه, فاجل موسى باطشا باطشا لقوائم عرش الرحمن فلا ادري اصعق في من صعق ثم افاق قبلي ام جوزي بصعقه يوم الطور. موسى هذا لما وجد شيء من الخوف تقرب الى قلوب اصحابه قال اصحاب موسى ان لو ضجون حيدركونا حيبتلونا. قال كلا, ولم يفكر, ما فيش دقيقه, ما فيش لحظه, ما فيش يقول هنعمل ايه ابدا, لان خلاص ربنا قال له اطلع هنطلع. قال كلا, ايه حاسيات كلا دي, اهتدي لك, قال ان معي ربي فاهدين. ألا معايا ربي حيدين حيدلين على حاجة ما أعرفهاش. صحيح البحر قدامنا فورا أنا أمل جريئة نطلع, لو عاوز ربنا رواتنا ما حنكون هناك, كان خلاه يقول الله عليهم أتوه, إيش ما أدينا مهلة سنة ليهم عاشورة وهم هرضى أتوه, وإيش ما رجبنا هنا. الله دايما يحب أن يريكم آياته حتى يثبت إيمان اللي متخلخل, وحتى يؤلف الله قلب المرجرج ويريكم آياته. نعم, وفعلا قال كلا إن معي ربي سيهدين. ومعنى سيهدين سيدين لي على طريق النجاح, يعني نعمل ايه ما عرفش. طب نجاح ايه يا موسى؟ البحر اهو قرار اهو كله عرف, ماليش دعوة, يموتنا مؤمنين برضه كويس, يموته هو في مكانه بسكتة قلبية كويس, نموت مع بعض كويس, نموت غرق شهداء كويس, امالا ان معي ربي. ما قالش ان معي عقلي, ما قالش ان فيه الدماغ مش مهلبية ابدا, ما ادعاش, ده ادعى موسى شطارة على مهارة, ان معي ربي سيهديه. وفعلا جاءه اسعاف من العلي الاعلى فورا, اوحينا الى موسى ان اطرد بعصاك البحر. عفان هي العصر الديدة اللي كنت بتهيش فيها الغنم وبتتركي عليها, العصر اللي كنت بتلبس فيها شمال وتراجلها, ارمي اضرب عصا البحر واعمل من جوه هو جوالك صدر وتسكت, مع ان ضرب البحر العصايا, لو انا شفت واحد يضرب العصايا من عصا البحر اقول ده عابس بيلعب بيعمل ايه, ماذا يحدث؟ حته موجه قد الصينيه كده بتاع الاكل بتاع الفلاحين, وبعدين الموج يهلك, عملت ايه؟ بحر عميق, خليجين متصلين بالبحر الاحمر, والبحر الاحمر متصل بالمحيط الهندي من عند الخليج العربي, مرج البحرين ينتقيان, الى ايام ايه العصا تموت؟ فهو انا يا رب فهدي ليه؟ اضرب بعصاك البحر, اضرب بعصاك الفرخه, انا نفذ الامر. المؤمن دايما يسلم لامر الله, ما يسالش ربنا يسلسلسي, ما يقولش ليه, لا يعيب, لا يسال عما يفعل, اضرب بعصاك البحر. ما ربنا ما قالش بقى انه ضرب, لانه مفروض ان موسى لا يمكنش يسمع امر الله يسكت, ولهذا بسرعه الفنفلق جاب الاثر ضغري
ما قلتش النظار دي الموضوع هو موسى يقدر يسكت؟ ما كانش لها كريم. لو كنت اديه وظيفه الكلام ما كنتش خليني اقول عز، ما كنتش اصطنعت رؤيتي او طلعت على عيني وعينيك. ده شغل بيت مش سوقي، ده واحد تاني موسى. فانطلق فكان كل فرد كالطود العظيم. اتنشر طريق وربنا قال فاضرب لهم سرطها في البحر طريقا يبسا لا تخاف ضركا ولا تخشى. حتى ربنا قال له يعني هخلي بطلس معلش يتحملوا شويه الارضيه. فاشاد واحد 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 بس نطلع. قال لك لا هنشرف لكم الارضيه كانكم ماشيين على ارض مرصوف. هذا نص القران. اضرب لهم في البحر يبسا وامشي، وبعدين وانت ماشي لا تجري ولا تنهج ولا تغرق اصحاب الجاري. لا تخاف ضركا ولا تخشى غرقا، لا انت هتغرق ولا هم هيلحقوك عشان اريحك. انت على مهلك. ان معي ربي سيهديني. فرق موسى قال ان معي ربي سيهديني. حصل. قال نظهر العطايا وحصل. عطايا تسلق البحر العظيم 12 طريق. لا والله والله ما هي العصا ولكنه العلي الاعلى. وما العصا الا مجرد وسيله في يد القدره يتجلى الله فيها. زي ما كلم موسى من باطن الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره، ما الشجره الا موقع لتجلي الله عز وجل، انما هي البركه كلها من الله تبارك الذي بيده الملك سبحانه. وأزلفنا ثم الآخرين. يلا يا موسى تفضلوا فسحة حلوة هيكم. وستمائة وسبعين ألف كانوا أصباط. واليهود دائما معروف لنا أنهم أصباط، هم دائما ونصار يعني زي قبائل عندنا وعائلات. قالوا كل سب يمشي من طريق عشان يختلفوش مع بعض. 12 سب كل سب له طريق. ستمائة وسبعين ألف يتم على 12 مش يمشي بالطرق. الطريق مش متصل بالتاني، هناك حجاب حاجز بين الطريق والاخر. كنت تسمع العرض بتاعها اكثر من 50-60-70 متر. كنت تسمع مجمد كالسلك جمده الله. وخاف بعض الناس قال اخواننا الدقيق حظيم. قالوا اخوانكم رزقكم في طرق تانية مش انتوا بس امشوا بحالكم. قال له يا موسى ربنا قال له انا حكيم اطمنه اكثر هخلق لكم شبابيك فالزم الموج المجمد عشان تبصوا بعض عشان تطمئنوا وانتوا ماشيين على تعده على شاطئ سيناء الغربي تبصوا بعض. قد ايه نعم الله وقدرته. دي قدره تانيه عشان يفهم المؤمن. يقول له اقبل ولا تدبر، اهجم ولا تهجم يا جبل، امر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على مأثارك. معك الله، معي ربي تهديني. والله انها لعبرة فجعلناها نكالا من بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فلن يتعظ. وفعلا اخر نفر اتبع موسى طلعوا جازوا البحر واصبحوا في زين. موسى الحمد لله يلا بسرعه اجروا. ربنا قال لهم ممنوع الجري. انا ملتف حتى ما تجريش في قد ميه. ثم طلعت في قلب الجبل شفت تجري يا فيه ليه؟ قال له جاي ورانا الكلب رعونا استفتحتنا. قال لا قال فتحت لكم البحر نعمه وفتحته لفرعون نقمه. يا موسى قف انت و 670 الف اقفوا على شاطئ البحر والصرايم على اخر صف في مسرحيه الكافر الفاجر الطيران تنتهي منه الان. قال واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون. نهايه الظلم نهايه الفجور كما نظرنا نحن في طواغيت مضت وعشنا ورايناها كيف ختم الله لها بأسوأ ختام. وكيف كانوا في الدنيا شبه آلهة يدعون الربوبية
ويتحكمون في رقاب الناس والظلم والعدوان. ثم أخذهم ربك أخذ عزيز مقتدر فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فأصبح يوم عاشوراء هذا معظم عند اليهود لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ناهم بيصوموا يوم ده. قال ايه ليه ده اليوم اللي احنا نايمنا فيه بجدنا واغرق الله به فرعون وموسى لقى فيه. قال موسى بريء منكم ومن كذبكم وغيرتم التوراة وكتبتم مؤلفات ونسبتموها الى الله. ما ديانة موسى انتهت من زمان وغيرتموها. انا احق بموسى منكم. قال اللي اصحح شريعة موسى وشريعة عيسى عشان اكشف الضلال بتاع كله. فاصامه وامر المسلم بصيامه. قالوا بس عشان من ازيهم ثم يوم قبله ويوم بعده عشان يتحمل الصايمين وتابعا لهم. لا بشريعة مستقلة. فانا محمد رسول الله. الا ان انا عبرة قبل ان اختم هذه الخطبة. عبرة تتناسب معنا اليوم. في طريق الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار ضعفا تليما ناجيا والحمد لله وهو صاحبه أوك. ركب النياق معهم عامر ابن فهيرة خادم وعبد الله بن أبي قص الدليل الخريج. أدركها مصرقة بن مالك. رسول الله يقرأ القرآن يخشع لله في هذه الساعة الرهيبة وماشي يقرأ يكلم. أبو بكر الصديق دايما مشغول عن الرسول يهمه المدينة بسرعة عشان مطمئن لأنه خايف من الطلب خايف من الكمين. فكان ساعات تجيب النقب بتاعته على اليمين للرسول ساعات على الشمال ساعات قدامه ساعات يقول أبو بكر أنت مش سابق لي ناتك ورايا قدامي يمين شمالي. قال له يا رسول الله أفديك بنفسي وأهلي وحلائلي ساعات أفتكر أن يكون حد كامل لك في حتة عاصية فأجي في الجهة حتى تأتي الضربة فيه أنا. ساعات أتذكر الطلب أجي من وراء الطلب هو الأول ده اللي يخلينا غير يمين شمال قدام مرة. قالوا إن شاء الله ناجون. وجاء سراقة أو وكر التافت لها صراط. هذا هو الكلام كتام الخطبة هنا. صراطة قال لهم قصة وإلا ضربتكم بأضرب الملام. أو وكر يقول يا رسول الله الرجل خلاص دناك الفارس وإحنا نكبر نوق وخلاص مدركون لهنا بالضبط كما قال أصحاب موسى إنا مدركون. سبحان الله. فلك الهجرة بتاع موسى وأصحابه والهجرة بتاع النبي وصحبه وهي هي صراقة وراء وفرعون وراء. فقال له يا رسول يا رسول الله لك عملية القرآن مستائل على وكر لا يلتفت. فلما انتهى من القراءة وانتهت السورة بكل ثبات قال له مالك يا وكر فيه تفزع الفزع ايه رجل وراء خلاص ومينادي يقول خلاص جاءكم بالراحة ونضرب. قال له يا أبوك ألست أنا أولى بالثقة في الله من كريمه موسى؟ من أولى منا بالثقة في الله؟ قال له لا أنت أكبر موسى وإن كان كريم الله إنما أنت بقى حبيب الله وأفضل كلهم. قال له مش كده؟ قال له موسى إن وقع موقع أشد من هذا وأصحابه خافوه كان معه 680 ألف كان خوفه أشد من أنا وأنت. وبعدين قال له إنا مدركون. موسى قال له كلا إذا ما رب تهديه القرآن يا إبراهيم يا باكر إذا مزرع. قال له إيه. قال بقى موسى يقول كلا إذا ما رب تهديه والبحر قدامه فهو وراء إحدى البحر قدامنا الحق مش حتة صراقة في الورانة. قال لي قال نحن أولى بالثقة في الله من موسى اللهم اكفنا سراقة بما شئت. كان فتحت الارض وابتلعت حوافر الفرس لانها انشقت له او عفر، فتشاءم قال العصر وساتخلى عنكم ادعوا الله لي يا رسول الله. دعاه فانفك خيله حدثته نفسه ليعود فعاد فدعا عليه اللهم اكفنا صلاه ما شئت، فكان الابتلاء اكثر واعمق. قالوا خلاص الله من عايز لكم مثل الرب، قالوا قال انا عارف ان كنت خلاص هتظهروا النهارده بكره اكتبوا لي كتاب امان بحيث لو جيت فتحت مكه ما تسمعوليش وبس اديني فرصه ربنا يهديني الاسلام بس. اسلم فعلا يوم فتح مكه واشترك في حرب سيدنا عمر رضي الله عليه في القادسيه وبني فيها بلاء حسنا في المعارك الفرقه هذا. والرسول يوم في الهجره بعد ما ربنا جزع شره قال له يا صراقه هيجعلك يوم تلبس سواري كسرى وانت يومها مسلم. قال له كسرى مين؟ قال له كسرى بن هرمز اللي هو كان بدل شاه ايران دلوقتي اللي في ايران فارس. قال له كسرى بن هرمز اللي العرب ما يرتعش من ساعه اسمه. قال يجي علي يوم يصعدوك من صعرك بني مدلك ألف السواري ألف السواري والتاج والمنفقة حزام الملك كمان هتلبسه ويورثكم الله هذا. وتنتهي أيام الرسول وأيام أبو بكر ويجي عمر وبعد مدة 23 سنة يقع التاج والمنفقة والسواري في يد عمر في ضمن الغنيمة اللي غنيها المسلمون يوم فتحوا فارس. فعمر تحت مشافة الصغرين الفلق الله ورسوله والله غالب على امره، مع ان المسلمين كلهم والجنود كلهم ومنهم صراقة نسي ولا فاكر. وكان خد بعضه على مكة ما جاش المدينة صراقة ويركب عمر الناقة على فجر المؤمنين عشان نجيب معك حرس. قال له حرسني يا رب خليك محدش يتكلم إني ذاهب لتنفيذ موعد لله في وعد من الله وعد به عبد من العباد على لسان رسول الله. وجيه المعاد فهروح على الفجر ويمشي عمر لوحده ويتقنع بالقناع برضو احتياطا ويروح لوحده ولا طبارة ولا زمارة ولا هليكوبتر بيحوشه من فوق ولا مدافع من ورا ولا مدرعات ولا سيارة مسطحة ابدا. ايمان وثقه بالله يخش مكه فترتج مكه عن بشر ابيها وكانت السند. وقال الامير الان عمر ارتج الناس حتى النساء وذوات الخضوع خرجنا من بيوتهن. عمر عمر ما حدش معاه. قال له اروني بيت سرقه بن مالك. راح للراجل بيته بيت غلبان متواضع يا سرقه بص له من فوق. قال له امير المؤمنين لو دعوتني اجبت. قال لا ما ادركش انا رجيلك انزل نزل سراقه بسرعه حافي غلبان وذو مقطع غلبان. قال له يضع الكعبه حتى ينفذ وعد الله امام عباد الله ليعلم الناس ان وعد الله حق ولكن اكثر الناس لا يعلمون. والعالم كله حشر يومها وملأوا الكعبة ربنا طهرها الآن من رجس الظالمين ويعز فيه صفاؤه ونقاؤه للطائفين على عاكفين الكاذبين. وقال نطلع يا صراط راح ملبسوا التاج ملبسوا المنطقة وملبسوا الصورين. قال نطلع فوق المنبر بقى يعني نزل الحرام اطلعوا قدام الناس كلهم الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وألبس سواقة ابن مالك صعلوكا من صعاليك بني مدلك سواري كسرى ومنطقة كسرى وتاج كسرى بعزة الإسلام والله أكبر ولله الحمد. وقالها سواقة ودوت في المسجد فرحا بنعم الله. عمر يتذكر من 23 سنة يقول له يا أبي أنت مش فاكر يوم ما رحت
تصبر الرسول تصبر عليه هو بكر. مش كان لك يوم حاجة لك يوم تلبس؟ قال له سبحان الله والله لقد نسيت هذا. قال له أنت تنسى أما ربي فلا يضل ولا ينسى. هذا نموذج لكل ظالم حاكم مجرم يعتدي على حرمات الناس يعطل شرع الله وحدود الله ثم يضطهد أهل التدين والإيمان. فلينظروا إلى ما حدث لفرعون من قبلهم. ومصر لم تخلو من الفراعنة. فراعنة كثيرون كثيرون. ومن مصائبنا إن إحنا من ضمن انقلاب أفهمنا بدل ما نعتز بالفترة الطيبة اللي أعقبت الفراعنة والأقبار جه الإسلام نور وأشرقت الأرض نور بها. احنا نبنينا على الاسلام وقلنا الفراعنة امجاد فراعنة حضارة 7000 سنة من يوم الفراعنة. بنعتز بالقوف عشان شوية حجار مبنية وشوية اثار وشوية تحنيط. ولا جبنا سيد عمرو اللي فتح الاسلام مصر ولا جبنا سيد الاسلام وكأن الاسلام عرى عن كخ وحاجة نجاسة لا ترى منها. فلنتسب للقديم الماضي الا الله بيلعنه بالقرآن. وكل مؤمن بيها قرآن يلعن الفراعنة وجدهم وآبائهم على ما أحدثه من الظلم. إنما ربنا المختار سبحان الله. يعني بقول هذا يقول هذا الحاكم اللي عمل يمجد في الفراعنة لو علم الله بأنه أهل للتقوى كان أنطقه بتمجيد واحد من الخلفاء الراشدين القواد المجاهلين كأبي عبيدة وخالد المحدثين كالبخاري ومسلم الفقهاء كالشافعي ومالك. ما ربنا اختار له واحد من جنسه ومليته ظاهر زيه ودايما الطيور على اشكالها تقع. فمتى يطهرنا الله من رجس المعتدين؟ متى يتوب الله على الفراعنه؟ هنا وهناك. اللهم طهر ارض الاسلام من كل فرعون. اللهم قو المسلمين ليدوسوا على كل فرعون باقدامهم وبنعالهم كما قلت في محكم القرآن أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فيا من قلت هذا الكلام في القرآن أرنا يا ربي الذين ظلمونا وأضلونا وأبعدوا عنا ديننا وصرفونا عن شريعتنا وحدودنا أرنا إياهم حتى نشفي غيظنا وننتقم منهم وحتى يعود لدينك صفاؤه ونقاؤه. اللهم لا تمتنا حتى ترينا انتصار القرآن واعتزاز الإسلام ونصر أهل الإيمان يا حنان يا منان.
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله القوي المتين واشهد ان محمدا رسول الله المأمون الامين صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد واله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين. اما بعد فان النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان تمت هجرته واستقر قدمه في ارض المدينه المعوره لم يعمد هو وأصحابه إلى الكسل والخمول باعتبار أنهم متعبون مما حدث لهم في مكة من الاضطهاد والعناد والظلم والتقتيل والتعذيب والتكذيب والهجرة إلى الحبشة أبدا. ولكنه بمجرد أن وطئت أقدامه أرض المدينة استأنف فيها مع أصحابه عملا فما كان أبدا يرضون أن يعيشوا عالة على حساب غيرهم. فكان الأنصاري من أهل المدينة إذا قال للمهاجر تعال خذ هذا البيت ملكا لك مني تبرعا وأطلق لك امرأتي فزوجها وعندي غيرها وخذنا البساتين كذا وكذا يرد عليه المهاجر المؤمن ويقول بارك الله لك في نسائك وأموالك دلني على السوق فما جئت لأتعطل وإنما جئت لأعمل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في أهل المدينة وقال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطرا لماشيته، أي ملكه البئر، و40 ذراعا حما للبئر من كل جانب، تصبح ملكا لمن حفر البئر. ثم شجعهم على الزراعة وقال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيحصل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وشجعهم على التجارة وقال: التاجر الصدوق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وشجعهم على المهن والاحتراف بأي حرفة شريفة، فقال: إن الله يحب المؤمن المحترف. وقال عمر: إني لأنظر إلى الرجل فيعجبني شكله، فإذا سألت عن عمله فقال: عاطل نقص في عيني. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. ومن شدة حزه للهمم في العمل والإنتاج جاءته امرأة بعد أيام ومعها ثوب، قالت له: هذا ثوب نسجته لك بيدي وغزلته بيدي ثم نسجته، فتقبله مني هدية. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بعمل هذه المرأة وقال: بارك الله لك في عمل يديك. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها يومها: إن المغزل في يد المرأة يعدل الرمح أو السيف في يد المجاهد، أي أن الله يعطي المرأة إذا أمسكت بالمغزل لتعين زوجها وتساعد في وفور ميزانية أو دخل زوجها، يعطيها على الغزل والنزل، فهو المجاهد الواقف في الميدان يبرر عن حدود بلده فيدافع عن دينه وعرضه. هذا هو الإسلام. وتلك هي الهجرة. ولم تمر أيام حتى عمرت بهم المدينة كما عمرت مكة أو أشد، وحتى ملأ الله أيديهم وجيوبهم بالخيرات والبركات، حتى أن أحد المهاجرين وهو أحد العشر المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف مهاجر، يوم أن مات وجدوا أن تركته عبارة عن 64 مليونا من الدنانير. 64 مليون، أي لذريه دولة كاملة، مع أنه كان كريما جدا ويقسم الصدقات سوى إخراج الزكاة، ولكن له العمل والتجارة والنشاط شجعهم على الإسلام. فلعن الله أي حاكم أو ملحد يقول بأن العمل بالدين يضعف الإنتاج وبأن تنفيذ الحدود قسوة وبهيمية، لعن الله من يصد عن هذا الدين إما لجهالة أو لضلالة. ووفق الله الحكام لإحياء شريعة الإسلام. اللهم ألهم حكام المسلمين لإحياء شريعة القرآن والدين، فاللهم ساعدنا على تطهير بيتك الحرام، فإن مما يفسر القلب أن تأتي الجمعة الثانية يومنا هذا والمسجد الحرام عاطل من الشعائر. الجمعة لا تباع اليوم من المسجد الحرام أيضا كما عطلت في الأسبوع الماضي، وهذه من المصائب الكبرى. ويسقط الأمراء هناك ويتفرغون لشهواتهم، وملايين الملايين في البنوك الأجنبية عند اليهود، ويتخلون عن حراسة الحرم وعن إصلاحات الحرم لشهواتهم الفاجرة، حتى أراهم الله هذا المنظر السيء. وقد قلت مرارا: كان الله يستطيع أن ينصر بيته في أقل من لمح البصر، كان الله يستطيع أن يرسل على المعتدين طير من أبابيل كما فعل يوم أبرهة الأشرم الحبشي، ولكن الله يريد أن يطيل المسافة حتى يعلم من لم يعلم من أفراد الشعوب الإسلامية كلها أنه ليس في المسلمين حاكم يستحق أن يوجد. والله لو علم الله أن هناك حكاما يغارون ولهم غير على الحرمات والعرض والشريعة لا ساعدهم الله على تطهير بيته، بل لما دنا أحد من هؤلاء المجرمين
إلى البيت الحرام، وكأن الله عز وجل مكن هؤلاء المعتدين للبيت الحرام انتقاما منا نحن، حتى يثبت الله جبننا وضعفنا وضعف هؤلاء الحكام كما صنع الله في المسجد الأقصى من قبل. والآن المسجد الأقصى في يد اليهود، ولا نعلم ماذا يعود لبيت الحرام قضاؤه. في الجرائد كلهم يقولون النهاردة خلاص العمال اللي يغسلوا أرضية عشان تصلي، ونرجع نسأل لسه في مقاومة كبيرة في المدينة وفي الطائف وفي الرياض العاصمة، وقضوا المسجد من تحت والملاقي من فوق، لسه الجماعة بيحاربوا وبيعملوا. كل هذا تعميم للفضيحة وإعلان من الله للخزي والفضيحة، حتى يتضاءل هؤلاء الحكام والأمراء هنا وهناك، وحتى يعلم الناس قيمتهم على أقدارهم. فاللهم قيد لدينك من يأخذ بيده، اللهم قيد لهم للأمراء والحكام المسلمين من يغار ويرسل شريعتك وينصر دينك. اللهم وفقنا لننصرك حتى تنصرنا، والله لو نصرناك وصرتنا، لأنك قلت وقولك الحق إن تنصروا الله ينصركم. فلو أن مصر وحكام مصر وغير حكام مصر لو أنهم نصروا شريعة الله لنصرهم الله هنا وهناك. أما الابتعاد عن الله باسم الموضة والحضارة المدنية باسم الخوف من الفتنة الطائفية إلى آخر هذه المخافات، فكل هذا لف ودوران يتخلى الله عنا به. ومثلنا في ذلك مثل الفار إذا وقع في البلاط يئزح وهو عارف يطلع، لا بيموت يستريح ولا بيطلع من البلاط. ونحن وقعنا في البلاط، نحن عارفين نئزح منه ونحن عارفين نموت كأهل جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فاللهم بقدرتك نجنا، اللهم يا من تدخلت مع موسى ففرقت له البحر ونجيته والمؤمنين نجنا، ويا من أعنت نبيك ملك الغار نجنا، وأخرجته من بيته سليما معافا وأغشيت الظالمين نجنا يا أرحم الراحمين. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. إن شاء الله تعالى الدرس بعد الجمعة اليوم هنا، الدرس بكرة بعد المغرب هنا، في تعامل المؤمن مع الله عز وجل، والحد إن شاء الله بعد بكرة في الخيامية الحلقة 33، وصلاة الجمعة القادمة في هذا المكان إن شاء الله أيضا. ولا تنسوا التبرعات السخية لجمعيتكم هذه ولبيت الله هذا مساعدة لمشروعاته الجبارة ومعونة للفقراء والمساكين. ولا تنسوا أن تثقفوا عقولكم بمجلتي الاعتصام والدعوة، فيهما الحق ينشر والأسرار تظهر لما وراء السطور. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. أحمد الله تبارك وتعالى، أصلي وأسلم على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لجان التبرع تنهض برسالتها في إيمان وأمانة وخشوع كما عودونا، ولنستمع الآن إلى بيان الحقيقة من نبي الحقيقة صلى الله عليه وسلم، حيث فهمنا ما هي الهجرة الآن. لقد كانت الهجرة انتقالا من مكة إلى المدينة، أو من مكة إلى الحبشة أول أمر، ولها ثوابها عند الله ولها أجرها الجزيل. فما هو الباقي لنا من هذه الهجرة في يومنا هذا؟ يكون صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر السوء والفحشاء وهجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه وهواه لله، والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم ودمائهم وأعراضهم، والمسلم
من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زادنا كلامه الغالي إلا إيمانا وتسليما. تعليق خاطف لا يتجاوز 10 دقائق، المدة الباقية في التسجيل على هذا الحديث الكريم. 4 أمور يخطر كثير من الناس في فهمها، فكثير من الناس لا يفهم الجهاد إلا في خصية من يفعل بالسيف أو يقذف بالقنابل أو يطلق المدافع، وهناك من لا يفهم الإيمان أو الإسلام إلا مجرد شعارات وشعائر يؤديها مع الغفلة والسهو ومع ارتكاب أذى الناس. وهناك من يفهم أن الهجرة انتهت ولم يبق منها أثر، انتهت من مكة للمدينة ومن مكة للحبشة، فليس لنا أبدا أي اتصال به. فيأتينا نبينا صلى الله عليه وسلم ويخالف ما فهمناه ويقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم ودمائهم وأعراضهم، المجاهد من جاهد نفسه وهواه لله، والمهاجر من هجر السوء والفحشاء وهجر ما نهى الله عنه. وهذا كلام غالي ينبغي لنا أن نفهمه على حقيقة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اللسان رمز الأذى بالكلام، ويده رمز الأذى بالفعل. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يسميه الله مسلما حقا ويندرج تحت طائرة المسلمين وكشف الموحدين فليكن له من حقيقة الإسلام سلامة الناس من أذاه فعلا وقوله، يعني ابتعد عن أذى الناس بالقول والفعل. فإذا سلم الناس من أذاك القول والفعل لا بلسانك ولا بإيدك فيهم، مع انتظامك في تأدية شعائر الإسلام البقيع، فأنت عند الله مسلم تطمئن، لأنك أديت حق الخالق وسلم المخلوق من أذاك قولا وعملا. هناك من يصلي ويؤدي حق الله على وجه الكمال ولكنه لا يتورع عن أذى الناس بقوله أو بفعله كبرا وطرفا وغرورا ورياء واعتقادا منه بأن أذام حج مرة واثنين وبيصلي وبيصوم وبيصدق وبيطلع الزكاة، يعنيها انه يجب على كده لانه راجل يعني اراح الله له اعراض الناس ودماء الناس فيكب على كده. نقول له هذا من الفهم الخاطئ، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكلكم سمعتم ان هذا الزوج صار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لزوجته لأنها تصلي الليل ولا تنام وتصوم النهار ولا تفطر، ولكن رسول الله لم يسرع بالدعاء لها مع أنها من القوام الصوام، ولكن سأل عن معاملة فعل الناس. قال له خلاص إنها بتصلي طول الليل وبتصوم النهار فكيف تعامل الناس؟ قالوا لا عيب فيها في المعاملة إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها لسانها طويل شوية وأبيح تشكي. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا بارك الله في صلاتها بالليل ولا في صيامها بالنهار وهي من أهل النار من أهل النار من أهل النار. وهذا أكبر دليل على أن الإسلام ليس صلاة فقط ولا صياما الواحدة ست مش بس أركان الإسلام الفرائض كل التأكد ثم أرخينا الصوع عرض مستمر ومع ذلك ذهبت إلى النار وليس القرار لأنه يشترط المسلم أن يسلم الناس من لسانه ويده. المؤمن من أمن الناس على أنفسهم ودمائهم وأعراضهم حتى يعني المسلم من سلم الناس المؤمن من أمنه الناس. فربنا بيجيب اللقب العنوان ويأخذ منه المعنى المؤمن لبقى مؤمن إلا إذا نسأل نوه أمنوه على أعراضهم ودمائهم وأنفسهم. بمعنى لو أنت جار لإنسان مسلم زيك وذهب هو يحج قال لم تعث البرتغال ولا اسيوط وهو مطمئن وجي واحد قال له انت سايب ولادك على مين؟ يقول يا سلام ده انا لي جار ويعمل جار رجل ينفع في الشدائد والنوائب رجل لا يهتك ارضا ولا ينهب ارضا ولا يفسد يصون العرض ويحفظ الارض وراجل كريم ودايما باستمرار اذا غبت اليوم يبعث مراته ويبعث بناته يسال عن اولادي ويكرمنا كثير اذا شهد لك الجر بهذا فانت مؤمن لانك جمعت مع الايمان الامانه. المؤمن من امنه الناس على انفسهم ودمائهم واعراضهم. اما اذا قلت لأن الجار قبل يسافر قال لمراته أنا عاوزين نغير ألم هنخرج من البيت عاوزين نجيب كواليس تانية جديدة مفاتيح جديدة ونسنكر بالكالون ونجيب نغير حاجة ليه؟ يقول لا والله ابن الكلب جنبه ده راجل حرامي الضريرة وربما يكون قلد المفاتيح بتاعتنا فيجتهد خبز الأبناء ويعمل. فقبل ما نمشي نحفظنا نفسنا ونبرشم لمصيبة خشية الجار من جاره معناها انه نجرب عليه اذى ومعناها انه الايمان بتاع هذا الجار غير كامل لان جاره لم يأمنه على عرضه ولا على ماله. المجاهد ليس من وقف فقط في الميدان يضرب ويضرب او يحارب يقتل او يقتل بل تبه له حتى بيروح الصلح على الصعيد وتطبيع العلاقات يعني هم على طبيعه وهم عن طبيعه يعني ما لا خلاص. والرئيس قال لي فرحان ثاني خلاص ابدا ان شاء الله نقعد 100 سنه او يطمع قال احنا خلاص هنحل سلم. طيب في اثناء بقى اصحر يبقى الجهاد بمعنى الضرب والطعن والمدافع والرصاصات والصواريخ انتهى يجزر ما لطيف. لا الاسلام واعي قال لك لا ده هناك جهاد في اوقات السلم اشد مشقه من جهاد ايام الحرب. المجاهد من جاهد نفسه وهواه لله صحيح لأن جهاز العدوي أنت تركب طيار والطيار راح نظام ومعها بصلة لا بتضبط البصلة على مكان محدد وزمن محدد وعند المكان بتنزل القنبلة سواء أنت ضربت ضربت هو عمل آلي. إنما المجاهد نفسه صعب جدا لأن نفسك مش واحد إسرائيلي ولا عدو هتضربه بالطيارة ترجع لنفسك بني جنبي مع اشتراك ليل ونهار شطارك معك ليل ونهار كل دقيقة انا تسألك ايه فلان فلان
وأوضك روضك على ضلال، اشتري البيع لها وهي تخرج اجزيك من الكلب واسوات وهي تطلب ويتم تسئين على إضلالك ويتمين على خربيك ويسألك الحياة والصرب لعلك إن ابتليت بأرباع ما سلطوا إلا لجلب مشقتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف النجاة وكلها أعدائي. اللهم نجينا من هذه الأربعة، أعدائنا أعدائك أعداء إبليس. فالمجاهد فعلا من جاهد نفسه وهواه لله. فاضل معانا المهاجر واحنا في الهجرة، يقول لك يا رسول الله الهجرة يختار معك معك مكة السنة، مكة اللي كنا بنهاجر منها اسلام تروح على اجنبي بس المدينة. قالوا اه معك. قال لا هجرة بعد الفتح، بعد ما فتحت مكة لا هجرة. المال اللي عاوز ياخد ثواب المهاجرين يعمل ايه؟ قال ولكن جهاد ونية، جهاد ونية. فالمجاهد تقدر انت تهاجر وانت قاعد. المهاجر من هاجر السوء الفحشاء تهجر، والرد فاهجر. اذا هجرت الرد، اذا هجرت الشرك، اذا هجرت العدوان والدم، اذا هجرت مجالس السوء لا يشهدون الزور اي لا يحضرون مجالسك اذا مروا باللغو والكرامة. اذا هجرت الباطل واللغو والبخل والكذب والضلال والاذى كل ده هجره من غير الله، حتى لو كنت بين اهلك وبين عشيرتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، تجاوز لنا عن كل ما مضى، كل ما يسره الله العظيم. تبنا الى الله، رجعنا الى الله، ونمنا على ما كان منا من الذنوب والمخالفات، وعزمنا على اننا لا نعود الى معصيه ابدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مجالس الاعتصام والدعوه، درس اخرى وتفسير مع الله في كتابه، تعامل المؤمن مع الكون، ويوم الحد في الخيامية والجمعه الجايه هنا ان شاء الله. كل واحد يتبكع مع السلامه.